نبتدئ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. وبعد، تعلمون إخواني أن الدكتور الشيخ عبد الله عزام جاي من وفود الهيئة العالمية الإسلامية، وليس عن طريق اللجنة، ولكن تعلمون أن اللجنة متخصصة في القضية الأفغانية، ولهذا السبب يعني أتينا للشيخ وطلبنا منه المؤتمر الصحفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقه بهذا الأمر ويسدد خطاه. فإذا في أي سؤال، الواحد يقول بس شنو الجريدة اللي تكلمها، ويصير في النظام يعني حتى لا يصير أي سؤال فيه. تفضل.
فوز التميمي من السياسة. دكتور، ما هي آخر أخبار المجاهدين الأفغان؟ وهل تتوقعون أن يتمكنوا قريبا من دخول العاصمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمجاهدين، الآن يحاصرون كل المدن الباقية في يد الدولة، كابل مثلا محاطة إحاطة السواري بالمعصم بالمجاهدين، كابل تحاط بثلاثة أحزمة أمنية، في منطقة شكردرة الشمال الغربي اخترق المجاهدون الحزام الأمني الأول والثاني، بقي أمامهم الحزام الثالث. هم الآن على بعد 1500 متر من العاصمة. المجاهدون على طرف بركة كابل، والشيوعيون على الطرف الآخر. ممر سالانج أو طريق حيرتان، روسيا حيرتان سالانج كابل، مغلق منذ أواسط أغسطس قبل شهرين ونصف. مطار كابل خوجة رواش، اسم مطار كابل خوجة رواش، يضرب باستمرار. في الأسبوع قبل الماضي دمرت فوقه 6 طائرات، الأسبوع الذي قبله الذي التقط بالتلفزيون تدمير طائرة نقل كبيرة وتدمير سيارات الهلال الصليب الأحمر الدولي. هذا بالصور. طريق كابل جلال آباد، كابل قندهار، كابل غزني، كابل لوغر، كابل هرات، كابل شركار مركز بروان، كابل بغمان، كلها مغلقة. يعني كابل مقطوعة عن أفغانستان، مقطوعة عن العالم بريا، تكاد تكون مقطوعة جويا عن العالم. ومنذ 3 أيام لا تنزل في مطار كابل أي طائرة. بعد عيد الأضحى، يعني في شهر محرم، زار شيفرد نازي كابل مع وفد روسي، فاستقبله المجاهدون بالقبائل، الانتركونتيننتال أصيب إصابة مباشرة وأصيب الوفد الروسي، المايكرو ريان اللي هي المستعمرة السكنية
للشيوعيين والمستشارين الروس مايكرو ريان اسمها، تضرب دار الأمان التي فيها وزارة الدفاع، ضربت قرغة الفرقة العسكرية، ضربت 3 أيام متتالية، وكل يوم من بغمان تضرب، بغمان في غرب كابل تبعد 17 كيلومترا عن مركز كابل، عن المركز، أما عن الضواحي قريبة جدا. كان يضربها قائد يتبع الاتحاد الإسلامي اسمه شير علم، يضرب كابل أثناء وجود شفرد نازي، وأرسل 3 رسائل، نجيب أرسل 3 رسائل لهذا القائد البدوي الأمي يرجوه أن يوقف الضرب عن كابل. وفي اليوم بعد الرسائل 3 جن جنون نجيب وخرج على التلفاز يقول: أيها الشعب الأفغاني، أين كرامة الأفغان؟ هل هكذا تستقبلون ضيوفكم؟ يستحث الناس، يستعطفهم ضد المجاهدين الذين يضربون الوفد القادم من شفر نازي ومن معه. فرد عليه شير علم برسالة، وإحدى الرسائل وصلتنا إلى بيشاور، عبد الله هنا كانت معك الرسالة، هذا كان الأخ في نفس المجموعة في كابل، وهم الذين جاءونا بالرسالة، رسالة نجيب إحدى الرسائل 3 إلى شير عالم. كان جواب شير عالم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا نجيب، ليس أمامك إلا أن تسلم نفسك للمجاهدين أو تخرج من البلد، وإلا فنحن قادمون لذبحك. بالنسبة للمطارات، مطار بقرام، المجاهدون على بعد 100 متر، مطار بقرام يقع في بروان على بعد حوالي 70 كيلومتر أو 60 كيلومتر من كابل، وهذا المطار الآن تعتمد عليه كثيرا في ضرب جلال أباد، يعني الطائرات القاذفة الجد غالبا تخرج من مطار بقرام. المجاهدون على بعد 100 متر، وقد زرت المنطقة بنفسي في عيد الأضحى، بعد عيد الأضحى، مطار قندهار المجاهدون على بعد 100 متر فقط، مطار شندند الذي كانت تعده روسيا لضرب الخليج في منطقة فراء دمر برجه وحرق مركز السلاح، مركز الذخيرة فيه، عطلت الطائرات فيه. يعني المطار الوحيد الذي تتحرك فيه بسهولة هو مطار مزار شريف، أي مطار بلخ على حدود روسيا. الحقيقة الصحف الغربية تركز على أن المجاهدين ضعفاء، وبعض الصحف تنقل عن الصحف الغربية أو عن وكالة الأنباء الغربية، وهي تسلط أضواءها على جلال أباد، دليل ضعف المجاهدين وقوفهم أمام جلال أباد. المجاهدون من فبراير، من 15 فبراير حتى 1 سبتمبر أسقطوا 215 طائرة، أسقطوا ودمروا 215 طائرة، ودمروا 260 دبابة، و2159 سيارة، 2159 ناقلة سيارة، و1485 مدفعا، و25,000 من الجيش الشيوعي. قتيل 25,000 قتيل من 15 فبراير إلى 1 سبتمبر، بالإضافة إلى نفقات يومية 7 مليون دولار على القوات الشيوعية في كابول. مع أن وحكومة كابول تلقت من الاتحاد السوفيتي سنة 1989 140,000 طن من الذخائر، 140,000 طن من الذخائر، بالإضافة إلى أن وضع الحكومة في داخل كابول يعيش صراعات عنيفة في أجنحة الحزب الحاكم الشيوعي، آخرها اكتشاف انقلاب على نجيب وضع على إثره 600 ضابط في السجن، وقتل نائب قائد الجيش وزج بقائد الجيش في السجن. أما بالنسبة لسقوط كابول، فللأسف لقد داهمتنا الثلوج والثلج. جنرال يعمل بجانب حكومة كابول، فلا يستطيع المجاهدون التحرك بسهولة كما هو الحال في الربيع والصيف. فحكومة كابول ما أظنها تسقط 1989، غالب ظني أنها تسقط 1990 في العام القادم إن شاء الله، إذا بقيت الأمور سائرة بهذه الطريقة.
ما أدري دكتور، كيف تنتظرون موقف الكويت من القضية والمساعدات التي تقدمها للمجاهدين الأفغان؟
بالنسبة للشعب الكويتي، قدم مساعدات مالية كثيرة جزاه الله خيرا، وقدم المساعدات المالية خاصة يعني بيت تمويل الكويتي، كان يأتي عبد الله المطوع والحجي والبريع وهؤلاء الذين مسؤولون اللجنة المالية، يأتون يسلمونها للمهاجرين والمجاهدين بأنفسهم بأيديهم أموال كثيرة. يعني أكثر شعب قدم للجهاد الأفغاني شعب الحرمين، يعني الشعب السعودي، ثم بعده من ناحية المال بين الشعب الكويتي والشعب اليمني، يمن الشمال، ثم هذا يعني الحكومة لا أعلم أنها قدمت شيئا، يعني الحكومة الكويتية
ليس في علمي أنها قدمت شيء. هذا إذا يعني بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لجنة الدعوة، خدمات الطبية، لأنها يعني لجنة الدعوة اعتنت بالناحية الصحية كثيرا، واستطاعت أن تقف أمام الزحف الصليبي بين المهاجرين الأفغان، وهي تباري 70 مؤسسة صليبية في ساحة المهاجرين وعلى الحدود، والتقاط الجرح وإيصالهم إلى المستشفيات المركزية التي بنتها، وعلى رأسها مستشفى الفوزان.
دكتور، ما هو عدد العرب المتعاونين مع المجاهدين سواء في بيشاور او داخل اراضي دولة افغانستان، وما هو سبب ذهابهم الى افغانستان؟ لماذا لا يجاهدون على الارض العربية ضد اسرائيل والصهيونية وضد الامية والتخلف؟ من يمول هؤلاء الشباب؟ من يسلحهم ويدربهم ويوفر لهم اساليب المواصلات والجوازات والتسهيلات؟ غالي الجاسم، جريدة الوطن.
اهلا وسهلا. شباب العرب الذين قدموا الى افغانستان كثيرون، الذين قدموا في زيارات لشهر وشهرين وثلاث، عددهم يصل 6,000 أو 7,000. أما الثابتون للقتال في داخل أفغانستان فهم حوالي 1,000 شاب. أما الذين يعملون في الخدمات على الحدود في باكستان فهم حوالي 500. أما الذين يمولهم فكل واحد، ما معنى التمويل؟ كل واحد جوازه من بلده التي جاء منها. أما الذي يمولهم فأولا كان العدد قليلا، فأحد المحسنين من الذين يعيشون الجهاد بأنفسهم، الأخ أسامة ابن محمد ابن لادن، صاحب أكبر شركة في الشرق الأوسط، قد جاء بنفسه وماله في سبيل الله. هو تكفل بتذاكرهم وكفالة أسرهم واستئجار مساكنهم وتنقلاتهم وطعامهم وشرابهم في داخل أفغانستان، وهو في خط النار الأول، وأهل جلال أباد يسمونه خالد بن الوليد المعركة، وقد تعرض للموت عدة مرات وتسمم في جلال أباد بسبب الغازات السامة التي ألقتها الدولة. وقد كنت حاضرا وهي تلقي الغازات السامة في جلال أباد. هذا تمويله. أما جوازاتهم فهي من بلاده، أما تأشيراتهم من السفارات الباكستانية فهم تبلغ أرواحهم الحناجر حتى ينال أحدهم التأشيرة بعد أن يتردد أشهرا على السفارة الباكستانية وهناك التعليمات العالمية الغربية أن لا يعطوا تأشيرة للشباب العرب حتى لا تتحرك الشعوب العربية ضد أعداء الله في الأرض، حتى لا تتهدد مصالح الغرب والشرق، وحتى لا يعود الشعب الأفغاني نموذجا يحتذى وجهاده الذي هو معجزة هذا القرن، حتى لا يصبح قدوة تؤتسى. افصلوا بينهم وبين الشباب المسلم من كل أنحاء الأرض،
ولذلك الآن الأجهزة الغربية كلها تعمل ضدنا، كلها، البي بي سي، صوت أمريكا، واشنطن بوست، هيرالد تريبيون، غيرها تهاجمنا باستمرار، وهي تعرف أن أعز شيئين لدى الشعب الأفغاني هو مذهبهم الحنفي وأعراضهم، فهي تعزف على هذين الوترين، وتر العرب ووتر المذهب، أن العرب جاءوا يهدمون مذهبكم الحنفي وينشرون الوهابية، مذهب خارج عن المذاهب الأربعة. ثانيا، هؤلاء العرب جاءوا يروون غليل شهواتهم من نسائكم وأراملكم. وعدة مقالات أنا قرأت في ساندي تايمز في 24 سبتمبر الماضي، إن هنالك 18,000 امرأة في مخيم ناصر باغ أصبحن محطا لشهوات القانصين من العرب الذين جاءوا يروون شهواتهم من هذه الأرامل، والله يشهد إنهم لكاذبون. شباب يتسابقون يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا، يبكي أحدهم إذا منعناه أن يشترك في المعركة. هؤلاء 100 شاب عربي قدموا أرواحهم لله، هؤلاء جاءوا من أجل ماذا؟ واحد مثل أسامة بن لادن، مثل وائل جليدان، مثل فلان، من عائلات كبرى سعودية، هؤلاء ماذا جاءوا يريدون؟ يعيشون على فتات الخبز وتحت نيران القذائف. الحكومة ألقت علينا في جلال أباد 497 صاروخ سكود، 497 صاروخ سكود، وزن كل واحد 5.5 طن، يدمر مساحة قطرها كيلو متر. هؤلاء ماذا جاءوا؟ جاءوا يبحثون عن الجنة، يؤمنون هنالك إله وأن هنالك جنة وأن الحياة رخيصة إذا أدت إلى الجنة. أما لماذا لا يجاهدون في فلسطين؟ فالجواب معروف عندي وعندكم، أن الحدود مقفلة والقيود في الأيادي، وأن العرب قد يقتلوننا قبل أن يقتلنا اليهود. أنا قاتلت في فلسطين 69-70، كنت مع المجاهدين في فلسطين، وبقينا حتى إذا سحق العمل الفدائي في الأردن وأصبحت الرصاصة تودي بصاحبها يؤخذ به بالنواصي والأقدام، بحثنا عن بقعة أخرى نؤدي فريضة، هذه فريضة علينا كالصلاة والصوم، كما أن الإنسان فمفروض عليه أن يصوم، مفروض عليه أن يقاتل في سبيل الله. ما استطاع أن يقاتل في هذه البقعة ينتقل إلى بقعة أخرى يقاتل فيها. أما فلسطين فأنا فلسطيني، أنا فلسطيني، وجرحها في أعماقي، وكل أحلامي وكل أماني أن أنقل الصورة المشرقة التي شرف الله بها البشرية فوق ذرة الهندوكوش، فوق جبل المكبر وفوق جبال الخليل.
بس عفوا دكتور، الصعوبات التي خلقت بعد عام 70 لا تعني توقف الجهاد على الأرض العربية. الجهاد هو معناها أن الواحد يجاهد في سبيل الله ويموت في سبيل الله، إذن الجهاد مستمر مهما كانت الصعوبات، لا تتوقف إذا خلقت ظروف غير مواتية في سنة من السنوات أو في 5 أو 10 سنوات، الواحد يكافح لتغيير هذه الظروف.
الجهاد
لا يعني أن ننتقل على بعد 5,000 كيلومتر.
الجهاد مستمر، ولكنه ليس محصورا في بقعة واحدة، فإذا هدم المسجد الذي بجانب بيتك لا يجوز لك أن تعطل صلاة الجمعة حتى تقيم مسجدا آخر، تصلي في مسجد آخر ريثما يبنى المسجد الذي بجانب بيتك. أم أنا أصلي في الأردن وأصلي في أفغانستان وأصلي في أمريكا، وأقاتل في الأردن وأقاتل في أفغانستان وأقاتل في أي مكان ضد أعداء الله عز وجل. الذي يقتل فوق أرض أفغانستان يقتل شهيدا إذا كانت نيته لله، يدخل الجنة إذا كانت نيته لله. والله عز وجل لم يفرق بين عربي ولا عجمي، لا في كتابه ولا في سنة نبيه. نحن نظرتنا نظرة إسلامية، ليست نظرة قومية ولا نظرة علمانية. نحن مسلمون متعبدون من رب العزة بهذه الفريضة، فحيثما وجدنا بقعة نؤدي هذه الفريضة فيجب علينا أن نؤديها. يعني أنت مفروض بك الآن أن تكون في أفغانستان تنقل أخبار المجاهدين في وسط المعركة كمسلم.
أنا طلبت لكن حتى الآن لم يوافق لي.
من الذي يوافق؟
يعني طلبت أنه أسافر، طلبت من كثير من الأخوان اللي هم يعني.
تفضل أنا أخذك معي.
ما عندي مانع.
تفضل.
ما عندي مانع.
أنا أخذك معي وأدخلك الجبهات حيثما تريد.
ما عندي مانع.
ونركب أوائيك صباحا من بيجاور وأنزلك المساء باب كابل حتى تعرف أن أفغانستان كلها بيد المجاهدين.
ما في مانع.
بالسيارة ما تنزل خطوة. أركب أوائيك صباحا. الله أكبر.
الواحد اللي يتكلم يذكر اسمه والجريدة أو الجهة ويأخذ الميكروفون، يعني حتى الميكروفون عنده ويستأذن حتى يعني لا تصير فيها. بعد إخواني حنا القضية عن أفغانستان، يعني ما يعني هاي إنتني عن قضية أفغانستان شيخ عن أفغانستان بس. الله يبارك فيك. يعني حبذ إنه ما يطلع عن الموضوع الثاني. بارك الله فيك.
اولا انا أيوة. انا اعرف بنفسي.
أيوة. والله هذا اتمنى دكتور من البدايه.
تفضل. انا اسمي أيوة. عبد الله عزام. نعم. انا معي دكتوراه في اصول الفقه، خريج الازهر 1973
1973
درست في الجامعه الاردنيه استاذ مساعدا، ثم في جامعة الملك عبد العزيز، ثم في الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام أباد، وأنا الآن متفرغ لخدمة الجهاد الأفغاني. نعم في إسلام أباد.
ممكن ناخذ العمر دكتور؟
انا كم تحذر؟
والله شباب
الحمد لله. يعني 1941 لا انا عمري 48 عاما. 1941 ولد
شباب.
الحمد لله الحمد لله. وعمري بروحي لا بعد سنين، فلا أسخرن غدا من السبعين. عمري إلى الخمسين يجري مسرعا والروح ثابتة على العشرين.
ما شاء الله. نحي سؤال
شوي لحظة في الأخ طالب من
جاسم مطر من وكالة الأنباء الكويتية.
حياكم
الله. حياك.
طبعا احنا في البداية حقا نشكر الاخوان في لجنة الدعوة الاسلامية على هذه الدعوة الكريمة، واعتقد ان قبولنا لهذه الدعوة كان من منطلق اهتمامنا بمعرفة جوانب القضية الافغانية بعد ما تعددت حقا الحقائق في هذه القضية وكثر الجدل في هذه القضية، وحبينا ان نأتي نستمع للدكتور الفاضل لنعرف حقيقة هذا الموضوع. وحقا سؤالي بشكل مختصر هو قضية الاعتراف الدولي بحكومة المجاهدين نعم. الأفغان، كما تعلمون بأن المجاهدين الأفغان حققوا حق النصر من خلال اعتراف منظمة المؤتمر الإسلامي بهذه الحكومة واستلامهم لمقعد أفغانستان، إلا أن نجد أن كثير من الدول العالمية تأخرت في الاعتراف في هذه الحكومة، فياريت دكتور تسلط الضوء على يعني سبب تأخر هذا الاعتراف. شكرا.
والله الغرب لا يريد أن تقوم دولة إسلامية في الأرض، هذا هو السبب، أن أمريكا غير راضية عن المجاهدين، قبل أن ينهزم الروس بسنتين يعني بداية سنة 1906 أواخر 86 أدركت روسيا أنها لا تستطيع الاستمرار في داخل أفغانستان، وبالتباحث مع أمريكا قالوا نحن قطعا خارجون من داخل أفغانستان، لكن ابحثوا عن البديل. فالبديل لا بديل عن الروس إلا المجاهدين، لأن حكومة نجيب لا يمكن أن تستمر، يستحيل، ولذلك هم عجموا عيدان القادة الأفغان، عجموا عيدانهم يعني نصروها وجدوا أنهم أن كل واحد منهم صلب المكر، قالوا لو نرجع لكم ظاهر شاه الأمريكان، قالوا إن دخل ظاهر شاه سنقتله في المطار، يلتقي بهم يعرض عليهم حكومة ائتلافية، يعني أن يدخل بعض الشيوعيين مع المجاهدين في الحكم. فرد عليه يونس خالص لو التقت السماء على الأرض لن ندخل شيوعيا واحدا في الحكم، حكمهم عندنا الموت، مرتدون يجب أن يقتلوا، فإما أن يسلموا يعودوا إلى الإسلام أو يأخذهم الروس معهم أو سنقتله. حكومة عرضوا عليهم حكومة محايدة، يعني لا هي من المجاهدين ولا هي من الشيوعيين، قالوا نحن لا نعرف محايد في داخل أفغانستان، كل من في عرقه في عروقه قطرة دم أو في قلبه ذرة إيمان كان وقف مع الجهاد، أما أن يقف متفرجا بضعة عشر عاما لا يتمعر وجهه لانتهاك الحرمات ولا لذبح الأطفال ولا لسحق الأمهات، هذا لا يمكن أن يكون بجانب المجاهدين، ليس محايدا، هذا ليس محايدا. أخيرا يعني الأمريكان حاولوا كثيرا حاولوا أن يلتقوا بحكمة ريغان، عرض نفسه على حكمة يار في دورة الأمم المتحدة 1985، مكث السفير الباكستاني 11 ساعة في نيويورك يحاول إقناع حكمة يار أن يلتقي بريغان، قال لن ألتقي بريغان، فقال له السفير الباكستاني أنت مجنون، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريغان دورة الأمم المتحدة ويرفض مقابلتهم أو يؤخرها، والله بنفسه يطلب مقابلتكم ما ترفض؟ قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن.
ريغان أرسل رسالة أخرى مع مورين بنته ابنته. مورين ريغان حملت رسالة لحكمة يار: والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض 29 أكتوبر 1985. فقال: عندي موعد مسبق مع المهاجرين الأفغان في إنديانا. ورفض أن يقابل ريغان. طلب الكونغرس مقابلته، قال: لا أقابلك، أنا رأيت الرسالة التي وجهت لحكمة يار، لقد ضربتم المثل لتحرير الشعوب المستعبدة من عبوديتها، ولنا الشرف أن ندعوكم لحفلة شاي في الكونغرس الأمريكي. قال ريغان والكونغرس: وجهاني لعملة واحدة، لا أقابله. ريغان: الكونغرس يريدون أن يتصوروا معي اللقاء مع غورباتشوف في الشهر الذي يليه، إما في نوفمبر أو ديسمبر 85، حتى يري ريغان الناس أن المجاهدين الأفغان تحت إبطي، وها هي صورة ممثلهم في الأمم المتحدة. رفض. عقد مؤتمرا صحفيا، قالوا: كم قدمت لهم لكم أمريكا؟ قال: نرفض أن نستلم درهما واحدا من أمريكا، لم نستلم دولارا واحدا من أمريكا. الأمريكان غضبوا غضبا شديدا. بعدها ذهب رباني رئيسا للورد، قابل ريغان، وكتبت الصحف عن رباني: أول وفد يقول في وجه ريغان لا. وعندما سأل ريغان رباني: هل وصلتكم الأسلحة الأمريكية؟ فأجابه إجابة لاذعة بسخرية، قال له: نحن نحمل أسلحتنا على الحمير والبغال في داخل أفغانستان، وتمكث شهرا وشهرين حتى تصل إلى أقصى الشمال، الحمير الأمريكية التي تحمل السلاح لم تصلنا بعد. يونس خالص قابل ريغان. لماذا يا يونس خالص تقابل ريغان؟ قال: حتى أعرض عليه الإسلام. كتب له ورقة: يجب أن تعتنق الإسلام للأسباب التالية. من أول ما دخل قال له: خذ ولائف من الإنجليزي. فريغان بدأ يدافع عن نفسه، قال له: أنا مؤمن بالله مثلي مثلك. مندوب الأمم المتحدة حاول كثيرا أيام ما كان يونس خالص رئيسا للاتحاد، لأنه رئاسة دورية، وكان يرفض، لولا أن ضياء الحق كان رحمه الله يتوسط لمندوب الأمم المتحدة، كانوا يرفضون أن يجلسوا مع مندوب الأمم المتحدة. أرمكوست بعد طلب شديد وإلحاح كبير قبل القادة السبعة أن يجلسوا معه. في الوقت الذي انتصر فيه الجهاد، الروس بدأوا ينسحبون أو يعدون أنفسهم للهزيمة، جلس أرماكوست يعرض عليهم الدولة الائتلافية والمعاهدة والأوراق التي معه. سياف قال له بالحرف الواحد: أنتم الأمريكان أخبث أمة في الأرض، أنتم مصاصو دماء، أنتم تريدون سرقة ثمار جهادنا، أنتم كنتم على أنقاض شعب قد أبدتموه وأقمتم الهنود الحمر وأقمتم حكومتكم عليه. هذا أرمكوست نظر لسياب: بني آدم هذا الوحش الذي يتكلم معي؟ لحيته إلى هنا تعرفونه، ألا يدري هذا أني أدير الدنيا كلها بإصبعي؟ أنا وكيل خارجية الأمريكية. قال: لا، نحن نحب الإسلام، نحب أن تقيموا دولة إسلامية. بعد أن خرج عن طوره أرمكوست، وكذلك حكمة يار، وكذلك يونس خالص، المهم الأمريكان وصلوا إلى نهاية لا يمكن التعامل مع هؤلاء البشر، ومصالحنا في أواسط آسيا مهددة إذا وصلوا للحكم. لا بد من تصفيتهم جسديا، ولا بد من خنقهم. فبدأوا يضغطون على ضياء الحق، ضغطوا
وجدوا أن ضياء الحق رافض أن يخضع لأوامر الأمريكا، وأعلن أني سأقف مع هذا الجهاد بعد أن أطاح بحكومة جونيجو التي سلطها الأمريكان علي. أعلن يوم أن أطاح بحكومة جونيجو عن نقطتين في الجلسة نفسها: سأطبق الشريعة وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي، ثانيا سأقف بجانب الجهاد الأفغاني حتى أودع آخر واحد منهم معززا مكرما منتصرا راجعا إلى بلاده. أمسك بي وزير داخليته، قال له: يا ضياء على جنب، بعد سيقتلك الأمريكا. قال له: إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض، والرصاصة المكتوب عليها ضد ضياء الحق لن تخطئه أبدا. قال لي مستشار ضياء الحق، قال: قبل أن يقتل بشهرين أو ثلاثة، قال لي ضياء: لقد وقع الأمريكان أوراق قتلي، وإنما القضية قضية زمن. وجمع قادة الجهاد وقال لهم: الآن دور تصفيتي وإياكم جسديا، ولا أدري من السابق إلى الله. والقصة طويلة، يعني تفصيلاتها عندي من مستشاريهم وما إلى ذلك. ولذلك كان ضياء حريصا في الأشهر الأخيرة أن يصطحب السفير الأمريكي حيثما حل وأينما سار، حتى آخر لحظة في مطار بهاو البور قبل أن تسقط الطائرة بربع ساعة استأذنه السفير الأمريكي ليعود، قال: لا، اطلع معي، اصعد معي إلى الطائرة. وسقطت الطائرة بعد 10 دقائق. جاء في نفس اليوم، جاء كانت البعثة الأمريكية للتحقيق مشكلة في نفس اليوم، وحقق في القضية من قبل لجنتين، لجنة أمريكية ولجنة باكستانية. اللجنة الأمريكية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة عامل خارجي، واللجنة الباكستانية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة خلل متعمد في جهاز الطائرة. قتل ضياء، مضى إلى الله عز وجل، الآن جاء دور الأمريكان حتى يلعبوا لعبته. ضغطوا على إيران، على باكستان، بدأ التنسيق بين باكستان وبين إيران لخنق أفغانستان، الهند كذلك الدولة الثالثة، ثم جاءوا بتركيا كذلك لتكون الحلقة مكتملة حول أفغانستان. تركيا، إيران، باكستان والهند. المساعدات التي كان يقدمها ضياء الحق توقف منذ أن مات ضياء الحق، حتى الآن لم يقدم للمجاهدين، لقادة المجاهدين هؤلاء الكبار شيء أو شيء يذكر. يجوز أنه في الشهر الأخير قدموا لهم شيء. فبدأوا يحركون المشاكل من الداخل، يثيرون قضايا العرقية، قضايا المذهبية. إيران تفرغت من حرب الخليج حتى تضغط من جهتها لتتدخل في داخل أفغانستان. الصحف العالمية الغربية أعطيت إشارات، وكالات الأنباء: ليس أمامنا الآن بعد أن تأخرنا في قتل ضياء الحق. أدرك الغرب أنهم تأخروا كثيرا في قتل ضياء الحق بعد أن اجتاز الجهاد الأفغاني المرحلة الصعبة، وبعد أن خرج من عنق الزجاجة. إذن لنتدارك ما يمكن أن يتدارك، شوهوا الجهاد، لطخوا قادته، حطموا أفذاذه، ركزوا أن الجهاد الآن انتهى والقضية قتال داخلي وحرب دموية وصراع على الكراسي. من الذين يقودون الجهاد؟ حكمة يار رباني، هؤلاء الذين يختصمون ويقتل جماعة هذا جماعة هذا من أجل منصب ومن أجل كرسي. يا أيها التاجر الكويتي ويا أيها التاجر السعودي، لا تسهم في زيادة شلالات الدم في داخل أفغانستان. اقبض يدك، أرسل مساعداتك إلى إفريقيا، إلى الجياع في مناطق أخرى. لقد انتهى الجياع، انتهى الجهاد، والحرب الآن قتال على مصالح وأهواء. بدأوا يحرقون القادة اللامعين، ووجدوا من قضية تخار مادة دسمة ومعينا فرا لأقلامه. ماذا قالت الصحف العالمية؟ قالت الصحف العالمية إن 38 قائدا لمسعود التابعين لرباني أخيرا، طبعا لأن الأمير رباني والقائد العسكري في الداخل مسعود، 38 قائدا لمسعود قد قتلهم سيد جمال بأمر حكمتيار، وانتقم مسعود من جماعة سيد جمال وقتل 300 فهربت. وعندما هزم سيد جمال في المعركة اختفى، فأمسكت به الدولة الشيوعية وسلمته لمسعود لأن مسعودا عميل للدولة الشيوعية. هذا الذي نشرته الصحف الغربية، والله يشهد إنهم لكاذبون. لقد كنت في داخل أفغانستان تحت شجرة في بروان في تشاريكار، أنا وحكمة يار نخطط للقاء حكمة يار مع مسعود لحل بعض القضايا في داخل أفغانستان، ونحن تحت الشجرة وإذا بالبي بي سي تعلن عن حادثة الكمين الذي أعده سيد جمال قائد حكمة يار لجماعة مسعود. قلت يا حكمة يار، أنت ترجع إلى بيشاور وأنا أخترق جبال الهندوكوش وأصل إلى تخار عند مسعود لأرى القضية، وأنا أول المحققين في القضية، وكنت في المحكمة التي شكلت من قبل الدولة، وإذا بالقتلى 5 قادة ومسعود ما قتل 300 والله ولا عشرهم ولا نصف العشر، وسيد جمال ما هرب إلى الدولة وما مسكه الشيوعي حوصر. مسعود أرسل رسائل لجماعة سيد جمال، أنا لا أريد أن أقاتلكم، أريد أن أمسك بسيد جمال الذي قتل هؤلاء القادة 5. فعندما حوصر سيد جمال هو وأخوه إيشان ميرزا أو سيد ميرزا، والكل أعرفهم يعني من قبل. فهذا الحقيقة القاتل الرئيسي الحقيقي هو إيشان ميرزا أو سيد ميرزا، أخو سيد جمال الأكبر، وهو القائد العسكري عند سيد جمال، وهذا رجل أهوج هو الذي فعل هذه الفعلة. 5 قالوا 38 ثم ضخموها 300 من قبل قتلوا من قبل سيد جمال. سيد جمال قال لا أسلم نفسي حيا إلا لمسعود، وكان مسعود في ورسج جنوب فرخار. جاء مسعود من ورسج واستلم سيد جمال وإيشان ميرزا وقل آغا واثنان آخران، ثم قدمهما إلى المحكمة ولا جالت المحكمة جارية. خلاصة الأمر
أن الأمريكان ساخطون سخطا لا يقل عن الروس على هؤلاء القادة. لن نسمح بدولة أصولية في داخل أفغانستان. ومن هنا لم يعترف الأمريكا. وأمريكا لو اعترفت لاعترف الكثيرون وراء أمريكا. ولذلك هي أرسلت سفيرا مبعوثا لعلد الدولة، رفض حكمة أن يستقبله. قال لن نستقبل سفيرا من أمريكا ما دامت غير معترفة بحكومتنا، لتعترف أولا ثم لترسل لنا سفيرا.
عبد الله الياقوت، جريدة الغبس. فضيلة الشيخ، ما حقيقة القول الذي ينشر أن تردده وكالة الأنباء العالمية أن العرب جاءوا لنشر العقيدة الوهابية بين الأفغان وسلخهم طبعا عن المذهب الحنفي؟ ما تأثير هذا ذال عليهم؟
والله هذا أثر علينا كثيرا الحقيقة، لأنه الأفغان لا يعرفون ما هي الوهابية. هنالك كتب في داخل باكستان يقرأها 40% من الشعب الباكستاني، حوالي 40 مليون، تقول إن الكلاب أفضل من الوهابيين، وإن اليهود والنصارى أفضل من الوهابيين. وعندما جاء عبد الله بن سبيل إلى باكستان وصلى بالناس الجمعة، شجاعة علي قادري أحد القضاة الكبار التابعين للبريلوية أعلن نشر على أن من صلى وراء ابن سبيل صلاته باطلة وزوجته طالق. المهم زوجته طالق، مفهوم؟ فحقيقة الوهابية يعني غير معروفة لدى شعوب معظم شعوب العالم، وحتى الشعوب العربية، الأردن، سوريا، مصر، الجيل القديم هذا قبل أن تنتشر كتب ابن تيمية وقبل أن يختلط الناس بالشعب السعودي ويفهمون ما هي هذه العقيدة، كانوا ينظرون يعني والله لما بدأوا يضيقون علينا في باكستان في أفغانستان بسبب البي بي سي، البي بي سي كل يوم تنشر 9 ساعات مستمرة للشعب الأفغاني بالبشتو وبالفارسي، 4.5 ساعات بالبشتو و4.5 ساعات بالفارسي، على الفطور، على الغداء، على العشاء 1.5 ساعة بالفارسي و1.5 ساعة بالبشتو. فمعظم ثقافتهم ومعلوماتهم من ايه؟ من البي بي سي. فتلقى الأفغاني يأكل وأذنه في أذنه الأنتين يسمع إذاعة البي بي سي. البي بي سي منذ 6 أشهر وهي تعلق علينا، منذ أن خرج الروس حتى الآن وهي تعلق علينا. اسمع إذاعة كابل يوميا، إذاعة كابل يوميا بالبشتو وبالفارسي، اطرد العرب، جاءوا ينشرون الوهابية ويهدمون المذهب الحنفي. أما نجيب أسلم، أسلم نجيب أمام الناس تحت ضربات المجاهدين وتحت الضغط الإسلامي الشعبي، يصلي أمام الناس بدون وضوء. طبعا أقارب قالوا لنا يصلي بدون وضوء، هو من سيد كرم، سيد كرم بجنب كارديز، بين كارديز وبين جلال أباد. فيصلي، أصدر قرار هذا نجيب، من ترك الصلاة 3 أيام يطرد من وظيفته. هناك مطوعين في الشوارع من الشيوعيين يسوقون الناس بالعصا بعد الأذان إلى المسجد. فنجيب يحذر الشعب الأفغاني، يخوفهم على مذهبهم الحنفي الذي سيهدم على أيدي العرب. فالمهم أقول هم الحقيقة حاولوا يعني استطاعوا نوعا ما أن يؤثروا على الأميين الذين لا يعرفوننا، ومعظمهم أميون. فنحن ذهبنا إلى القادة، القادة 7، ماذا تقولون في العرب؟ قالوا نقول هؤلاء أنصارنا، أنصار ديننا، أنصار جهادنا، حبهم جزء من الإيمان. طيب سجل، يونس خالص، سياف رباني، حكمة يار، محمد نبي، مجددي، جيلاني مكان. فهؤلاء سجل لهم بالبشتو بعضهم وبعضهم بالفارسي، ما هو الدوري الذي قدمه العرب، سجلناه ثم نسخناه على أشرطة وفرغناه في كتيبات ونشرناه في داخل أفغانستان. طبعا الذين يعرفوننا ومعظم أفغانستان تعرفنا، القادة ما في إشكال معهم في الداخل لأن معظمهم يعرفونا، معظمهم قد عرفناه وزرناه في داخل الجبهات واستشهد بجانبه عدد من العرب، ولذلك هو يجل العرب إجلالا كبيرا. لكن الناس الأميين الذين لا يعرفون شيئا، هؤلاء حتى نزيل هذه الشبهة التي أثارتها الأجهزة الغربية دخلنا الكتب ودخلنا الأشرطة، الحمد لله تجاوزناها الآن. فهم الآن قالوا كيف نفعل، لا طريق لإنهاء العرب إلا بتصفيتهم جسديا. من البارز فيهم؟ عبد الله عزام، أسامة بن لادن، فلان فلان، هؤلاء يصفون جسديا. الأسبوع الجمعة هذه التي قبله دخلوا من نوافذ في أعلى نوافذ هذه الكونديشنات في المسجد، دخلوا وهنالك المنبر الذي أخطب عليه من ثلاث درجات، وضعوا لغم ضد الدبابات وما كفاهم، اللغم اللي ضد الدبابات المسجد الذي يصلي فيه العرب أنا أخطب فيه، لغم ضد الدبابات وزنه يطير دبابة وزنها 46.5 طن ما كفاهم، وضعوا فوقه 2 كيلوغرام تي أن تي شركوها وركبوا براغي تحت خشبة المنبر، المنبر 3 درجات خشب. قبل الصلاة بنصف ساعة جاء الآذن حتى ينظف قطعة القماش التي تغطي المنبر، وزاح المنبر هكذا بقدر من الله وجده ثقيل. ايش هذا؟ لان هذاك وزنه اللغم الدبابات 10 كيلوغرام على الاقل، فقلبوا واذا به اللغم، اتصل بالبوليس الباكستاني وجاءوا وفكوا اللغم قبل الخطبة بقليل. فهم احنا تجاوزنا هذه المرحلة، الآن مرحلة التصفية الجسدية، ونحن مستعدون لهذا. مقتولون في بيشاور، مقتولون في أفغانستان، مقتولون في أي مكان، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وهي إن صدقنا النية شهادة في سبيله، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يعني ومات حيث يشاء أن يموت، إلا كان شهيدا ويدخل الجنة. من فصل في سبيل الله، فصل يعني هاجر، فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، وقصته يعني رمته فمات، أو لدغته هامة ذات سم فمات، أو مات بأي حتف شاء الله له أن يموت إلا كان شهيدا ودخل الجنة. الحديث صحيح، الحمد لله تجاوز.